السميع العليم لا شفاعة عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب الرابع من كتاب التوحيد، وفيه الخوف من الشرك. الخوف من الشرك يحذره كل إنسان مسلم، يحذر ويخاف على نفسه من أن يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم جريمة يقع فيها الإنسان في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذنب عظيم لا يغفره الله. فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دون الشرك من الذنوب ولو كان كبائر فالله عز وجل يغفرها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب ولو كانت كبائر. وإن كانت الذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لما ذكر هنا الشرك وحده دل على أن غيره من الذنوب يغفرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تاب العبد فيقينا يغفر الله له ذنوبه ويغفر له كبائره، وإذا لم يتب فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله تاب عليه وإن شاء عذبه سبحانه وتبارك وتعالى. فالشرك أعظم الذنوب كما يقول لنا هنا، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. ما دون الشرك من الذنوب الكبائر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر سماها الموبقات المهلكات، اتقوا السبع الموبقات المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه كبائر عظيمة، وأعظمها الذي لا يغفر إلا أن يتوب العبد، الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا في كلام ابن القيم رحمه الله: لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دون الشرك من الذنوب يغفره الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه، لأنه أقبح القبيح، وأنه أظلم الظلم. الإنسان يظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: لأن فيه التنقص لرب العالمين سبحانه، وصرف خالص حق الله عز وجل لغيره. وقال فيه: العدل يعدل بربه غيره، قال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون معه عديلا من يعادله، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. الله عز وجل له وحده تفرد بالخلق، وله وحده الأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. كما أنه تفرد بخلق المخلوقات جميعها، كذلك تفرد بالأمر بالتشريع، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. يقول لنا ابن القيم رحمه الله: لأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعة الله سبحانه، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا به. قال فمتى خلا ذلك خربت الديار وقامت القيامة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا خربت الدنيا صار الكفار فقط على وجه الأرض. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون قيل يتقاتلون وقيل يتسافدون، يعني يقع بعضهم على بعض في الزنا واللواط والعياذ بالله، ويقتل بعضهم بعضا. هذا الهرج الهرج. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. شرار الخلق لا يقال فيهم الله الله، كما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وإن جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا تزال أو لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الحديث أنه لا تزال طائفة قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. وأخبر في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يقال فيهم الله الله. ولا تناقض بين الحديثين، فهذا حديث صحيح وذاك حديث صحيح. في حديث آخر في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. يبقى هنا في حديث أنه سينزل المسيح عيسى بن مريم، دي من علامات الساعة الكبرى، سيأتي المسيح الدجال يخرج على الناس، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال. إذا قتله يعم العدل في الدنيا، فلا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يكون في الأرض إلا قول لا إله إلا الله فترة لفيها المسيح عليه الصلاة والسلام. وكرم الله عز وجل هذه الأمة بأن إذا جاء المسيح يصلي بهذه الأمة إمامهم من المسلمين، رجل من المسلمين، فيأتي المسيح فيتأخر هذا الإمام ليقدم المسيح مكانه، فالمسيح يرفض ويقول: لا لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي بهم إمامهم منهم. ثم يمكث المسيح سنوات ثم يقبضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا مات المسيح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يرجع الناس مرة ثانية إلى الفساد وإلى العبث وإلى الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان الأمر على ذلك حصل الهرج ونزع منهم القرآن ونزع منهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا بهم ليس فيهم إلا القلة من المؤمنين، فيرسل الله عز وجل ريحا تقبل هؤلاء المؤمنين. فجاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. إذا هنا الأحاديث جملتها تبين أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم أحد، ظاهرين إما بالسيف والسنان بالجهاد في سبيل الله عز وجل، أو بقوة البيان بالحجة بالبيان. فالله عز وجل يجعل طائفة من هذه الأمة منصورة حتى يأتي أمر الله. أمر الله عز وجل تأتي ساعة هؤلاء، حتى تأتي ساعة هؤلاء. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يرسل ريحا طيبة تقبل هؤلاء المؤمنين، فلا يكون في الأرض إلا من لا يعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيرجعون مرة ثانية إلى عبادة الأوثان. ولذلك جاء في حديث لأبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حول ذي الخلصة. هذا وثن من أوثان الجاهلية، قالوا طاغية دوس، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها. يعني حيرجع مرة ثانية عبادة الأوثان يعبدونها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك. يبقى الترتيب الذي جاء في الأحاديث أن المسلمين لا يزالون ظاهرين إما بقوة جهادهم في سبيل الله عز وجل بالسيف وتمكنهم، أو أنهم ظاهرين بالحجة والبيان في حال ضعفهم عن إقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل فترة لغاية ما يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذا آخر المؤمنين يقاتل المسيح الدجال، بعد ذلك ينزل المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، ويستمر العدل في الأرض فترة 7 سنوات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الله سبحانه ريحا طيبة تقبض المؤمنين. إذا قبض المؤمنون الصالحون لم يبق على الأرض إلا أهل الفساد وأهل الشر الذين تقوم عليهم الساعة، لا يعرف فيهم الله ولا يقال فيهم الله. فهذا الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إذا ملأ الأرض الفساد كان علامة بالساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات الساعة الكبرى كسلك انقطع فانفرطت منه خرزاته، زي سبحة تقطع الحبل بتاعها انفرطت الخرزات، يعني العلامات تتوالى. إذا جاءت العلامات الكبرى زي خروج الشمس من مغربها، زي مجيء المسيح الدجال، زي نزول المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، زي الخسوف خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، زي الدخان، زي خروج الدابة تكلم الناس، علامات بعضها وراء بعض سريعا سريعا كهذا العقد الذي انفرط، ثم تكون الساعة بعد ذلك. في هذه الآية يقول الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وهذا كلام صحيح. الخوارج يقولون أن الكبائر تكفر أصحابها فيكفرون مرتكب الكبيرة، وهذه الآية يذكر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من 7 الموبقات المهلكات، فأخبر عن أولها الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، الشرك بالله والسحر، وذكر الباقي. فإذا كان الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى والكفر الله لا يغفره، الآية منطوقها يفيد أن الشرك الكفر بالله غير مغفور. هذا لمن لم يتب، هذا لمن لم يتب، ولكن من تاب إلى الله فلا يوصف بأنه مشرك. الذي كان على الشرك ثم تاب إلى الله هذا ليس مشركا، تاب إلى الله. ولكن الآية معناها أنه يموت على ذلك، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهو كافر، فهذا الذي يتوفاه الله على ذلك هذا الذي لا يغفر الله عز وجل له شركه وكفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى لا يغفر أن يشرك به، منطوق الآية أن الشرك غير مغفور، منطوقها أن غير الشرك من الذنوب هذا يغفره الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه الآية مع الحديث الذي ذكر فيه الكبائر معناه أن الكبائر يغفرها الله، ولم يقل في هذه الآية لمن تاب، لم يقل في هذه الآية لمن تاب، فدل على أن من تاب ومن لم يتب هو في مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. من تاب إلى الله توبة نصوحة يقينا يغفر الله له، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب أفلح بنص القرآن. بقي من لم يتب، فالآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذكرت لنا من تاب، تاب الله عز وجل عليه في الحديث التوبة تجب ما قبلها. بقي من لم يتب من الذنوب كبائرها وصغائرها، فالآية في منطوقها أن الله لا يغفر أن يشرك به، ومنطوقها يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، لمن يشاء. يبقى هنا قد يغفر كبائر لبعض الناس ولا يعذبهم، وقد يعذبهم ثم يتغمرهم برحمته ويدخلهم الجنة، وقد لا يغفر لهم ابتداء فهم في خطر المشيئة، قال لمن يشاء. قال هنا في هذه الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. يعني المعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين، هذا الكافر هذا كافر في النار، وهذا مسلم هذا له الجنة. طيب صاحب الكبيرة قالوا بين الاثنين، بين هذا وذاك. طيب يوم القيامة يكون فين؟ في النار. فوافقوا الخوارج على ذلك، على أن صاحب الكبيرة هو في النار، ولكن أهل السنة يقولون هو في خطر المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يقول هنا: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا خاف إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، خاف على نفسه وخاف على بنيه من عبادة الأصنام، من الشرك بالله، فغيره من باب أولى أن يخاف على نفسه من ذلك. الأنبياء معصومون، ومع ذلك دعا ربه سبحانه بذلك. فاستجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعل في ذريته الأنبياء. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. قال إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهنا الأصنام تضل الكثيرين من الناس، ويهدي الله عز وجل من يشاء من عباده. الأصنام والأوثان واحد، نتيجة واحدة، الصنم والوثن، وإن فرقوا بين الاثنين. يعني الصنم معبود يعبد من دون الله عز وجل، الوثن كذلك، ولكن فرقوا بأن الصنم ما كان على هيئة صور، على هيئة صور، على صورة إنسان، له صورة حيوان هذا الصنم. ما كان على غير ذلك فهو الوثن، شجرة، بيت، شيء على هيئة الكعبة يعبدونه من دون الله عز وجل، لما قالوا في الكعبة اليمانية فقالوا هذا وثن، فقالوا الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك يقسمه العلماء باعتبار ما يظهر وما يخفى، إلى شرك ظاهر وإلى شرك خفي. فيجي في الشرك الظاهر يقول إما يكون شركا أكبر وإما يكون شركا أصغر، والشرك الخفي الرياء. يبقى هنا الإنسان قد يقع في الشرك الأكبر، الكفر بالله سبحانه، أن يتخذ لله ندا سبحانه، وقد يقع في الشرك الأصغر أن يكون في رياء أو في يسير من الرياء، أو ينسب شيئا لا يكون إلا لله ينسبه لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، كقول القائل: لولا البط في الدار لهاجمنا اللصوص مثلا، أو لولا نباح الكلب لجاء اللصوص وتعدوا علينا. فهم ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويذكر غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يصير الرياء من الشرك. أو يقسم العلماء الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر الكفر بالله سبحانه، اتخاذ الند والعديل له سبحانه. والشرك الأصغر ما كان من أقوال يقولها كما ذكرنا، أو كان من يسير الرياء فيدخله تحت الشرك الأصغر. وفي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، سواء قلنا قسمة ثلاثية: شرك أكبر وشرك أصغر ورياء شرك خفي، أو قلنا شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأصغر داخل فيه الرياء، الشيء اليسير من الرياء. نص الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. حديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرياء أن يعمل العمل الإنسان العمل الذي يكون لله فينظر فيه إلى الناس، يسمع ويرائي. السمع والرياء مأخوذة من السمع مأخوذة من البصر، السمع والرياء، لأن السمعة يسمع، عايز الناس يسمعوا عنه، عايز شهرة بين الناس فيشتهر بأنه من أهل الدين وبأنه من أهل الصلاح فيقصد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون في العمل كله وقد يكون في بعض العمل ولا ينجو منه إلا من رحم الله سبحانه. هذا التسمية. الرياء أن يعمل العمل أمام الناس يبتغي مدح الناس على هذا العمل. فالرياء والسمعة كلاهما من الشهرة، طلب الشهرة بين الناس، وذلك كان السلف يخافون من الشهرة وكانوا يطلبون الخمول. الخمول ومعنى الخمول يعني عدم الشهرة وليس معناه ترك العمل. عند السلف كانوا يطلبون الخمول، أن يكون الواحد خاملا. خاملا يعني غير مشهور، غير مشهور، غير مشهور عند الناس. إن أخوف ما أخاف عليكم، عليكم، ويكلمش عن حد تاني غير المؤمن، يكلم المؤمنين. إذن المؤمن إذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فليخف هو على نفسه من الوقوع في الشرك الأصغر، من الوقوع في الرياء. الرياء محبط للعمل، محبط للعمل، وذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يشرك بالله سبحانه يعمل عملا لله ولغير الله، الله غني عن هذا العمل لا يقبله، ويقول اذهب إلى من كنت تعمل له ليعطيك أجرا. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع الأنبياء ناصحون لأممهم ينصحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصحهم، ينصح هذه الأمة، حق عليه أن ينصح، فعلم الأمة التوحيد وحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر هنا في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة عن أبي بكر رضي الله عنهما قال الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال فكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث إسناده ضعيف عند أبي يعلى، ولكن صح هذا المعنى من حديث لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، رواه الحكيم الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قريب من هذا، فالحديث صحيح المعنى، لفظ ابن حديث ابن عباس الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا، أخفى من دبيب النمل على الصفا. والصفا الحجر المصمت الأملس، حجارة الملساء، فهذا الصفا. فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا. لو أن نملة دبت فوق صفا، لو نملة دبت على خشب لا تسمع لها صوتها، فكيف إذا دبت على حجر مصمت على الصفا الحجر الأملس فلا تسمع لها صوتا؟ فالحديث قلنا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، ففيه أن الشرك أخفى على قلوب هذه الأمة. لاحظ اللي ذكرنا أنه صحيح حديث ابن عباس، حديث أبي بكر فيه نفس المعنى ولكنه إسناده ضعيف، اللي صح عنه حديث ابن عباس الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. قال هنا وفي الحديث أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، ولكن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى أن هذا داخل من الشرك، داخل في الشرك، أن الإنسان بدل ما ينسب الفضل لله عز وجل يقول لولا فلان لولا فلان. ولكن الإنسان لما يتكلم بذلك يقول لولا الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم فلان ثم فلان، يبقى هنا لا تنكر الفضل لأصحابه. فلما تذكر فضلا لأحد ابدأ بصاحب الفضل الحقيقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله ذو الفضل العظيم، فلولا الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم فلان. ولا تجعل فلانا عدلا لله سبحانه فتقول لولا الله وفلان، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال عنه هو ذلك فغير باب أولى كما سيأتي. قال هنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند الشبيه والمثيل والنظير المثل، فهنا يدعو مع الله عز وجل ندة، يعني يجعل أحدا مع الله. وهنا لم يكن أحد من أهل الجاهلية يسوي بين الله عز وجل وبين الخلق، لم يكونوا يفعلون ذلك، ولكنه إذا سئل من خلق قال الله، إنما تسوية يعني في العبادة، هم يعبد غير الله يقول يقربوننا إلى الله، يبقى هنا جعلوا الله عز وجل أندادا في تقربهم إلى الله عز وجل بالعبادة، فتقربوا إلى غير الله سبحانه، هذا فعلهم. يبقى الإنسان الذي يقول لا أنا عارف أن الله الخالق، أنا ما بشركش به، أنا عارف أن الله يخلق وأن الله يرزق وأن الله يعطي وأن الله ينفع وأن الله يمنع ويضر سبحانه، فهنا كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك. ولكن الإنسان الذي يوجه عبادته يتقرب إلى غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتلفظ بألفاظ فيسوي بين الله عز وجل وبين مخلوقاته، هذا شركه بالله سبحانه. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يقول ابن القيم رحمه الله الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، وند يده أي أو قال ند يده، وقال ند يده أي مثل فلان وشبيه في عطائه وغيره. قال من مات وهو يدعو لله ندا أي يجعل لله سبحانه، يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيثه. يبقى شوف هنا هذا تفصيل للعبادة. من مات وهو يدعو لله ندا، يبقى بدل ما يقول يا الله يدعو الله عز وجل، يقول يا فلان يا سيدي فلان، فيطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، يقع في مصيبة فيستغيث بغير الله سبحانه، هذا دعا غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يسأل غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله سبحانه. ومش شرط أنه يصلي لغير الله، ما شفناش حد من هؤلاء يصلي لغير الله، ولكنه يصلي لله فإذا دعا طلب من غير الله، ينذر فإذا نزل قال هذا لسيدي فلان ولسيدي فلان، فهذه عبادات. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الأشياء العبادات لا تتوجه إلا لرب العالمين سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي وما أتقرب به لله عز وجل في حجي وفي عمرتي، المناسك التي أفعلها لا تكون إلا لله، صلاتي ونسكي عبادتي ومحياي عمم بعد ما خصص، المحيا والممات لا يكون إلا لله رب العالمين سبحانه. يقول قال العلامة ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند أيا كان لله من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. كلام ابن القيم كلام جميل، وإن كان اللي كتبه هنا أخطأ في الكتابة، في الطبعات كلها في هذا الخطأ اللي فيه، اللي كسر أبيات الشعر فقال وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، هذا كسر البيت بتاعه، لكن الصح فيه يقول وهو اتخاذ الند أيا كان لله من حجر ومن إنسان، عشان تفعيلة تمشي صح. قال واعلم، يعني بننبه عشان لما حد يقولها ويقول على انها شعر يقوم ما يراهاش غلط، اللي كتبها كتبها اخطا، واللي يعني نسخها خطا، لكن لما تقولها على انها شعر مش هتتقرا كده، تبقى مكسر هنا كاتب وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان، كسر التفعيل هنا، ولكن وهي اتخاذ الند ايا كان لله من حجر ومن انسان، كده يستقيم التفعيل اللي فيه. قال واعلم ان اتخاذ الند على قسمين، اللي يتخذ لله عز وجل ندة على قسمين، أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو في بعضها، يعني قد يكون في كل الأنواع أو في بعض أنواع العبادة، وهو شرك أكبر، أنه يستغيث يقول يا فلان يا فلان وينسى الله عز وجل. يبقى هنا الاستغاثة لا تكون إلا بالله، إلا أن يكون يستغيث بحي، يستغيث بحي فلا مانع، واحد وقع في البير يقول يا فلان الحقني، هذا ليس شركا بالله سبحانه. ولكن استغاثة هنا بمعنى الدعاء، أن يدعو فيدعو غائبا يقول الحقني، هنا لا يملك أن ينقذك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. النوع الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشيء ولولا الله وأنت وكيسير لي، يعني من أنواع الشرك الأصغر، مش هي كل أنواعها ولكن من أنواعها. الشرك الأصغر يقول ما شاء الله وشيء، ما شاء الله وشيء. جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيء، معناها إيه؟ ما شاء الله وشيء يعني الذي يشاءه الله اللي ربنا عايزه ويطلبه واللي انت عايزه. فهنا أخطأ الرجل في التعبير، وإن كان لعله لا يقصد هذا المعنى، ولذلك ما كفروش وأخرجوا من الملة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني أحسن التعبير وأحسن التلفظ بالكلام، أخطأت في كلامك، أجعلتني لله ندا، تقوم تسوي كده تجعل الاثنين مع بعض ما يلقش، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، والحديث رواه ابن ماجه بلفظ آخر وهو حسن أيضا، أو قال الألباني فيه حسن صحيح، قال إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشيء، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شيء، ما شاء الله ثم شيء، باللفظة بتاعت ابن ماجه. يبقى لك أن تقول ما شاء الله بس كده وما تزيدش على ذلك، أو تقول ما شاء الله ثم شئت. إذا كان إنسان بيطلب من الآخر إيه اللي أنت عايزه أعمله، فهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندة، بل قل ما شاء الله وحده. وقال له أو لغيره قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى اللي الله سبحانه تبارك وتعالى يطلب أولا، ثم بعد ذلك أنت تطلب ما طلبه الله سبحانه تبارك وتعالى وتأمر بما أوحى الله عز وجل إليه. يبقى رجع الأمر في البداية لله وحده، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يقول هنا وفي هذا الحديث بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، كطلب الشفاعة من الأموات، يعني يذهب لإنسان ميت في قبره ويطلب منه أن يشفع له عند الله مثلا، أو يطلب له أنه ييسر له الأمر الفلاني اللي مش عارف يأخذ الوظيفة بتاعته، أو الحاجة بتاعته عند فلان مش عارف يخلصها، يا سيدي فلان اعمل لي كذا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليست بيد غيره سبحانه وتبارك وتعالى. قال وللمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا، هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تطلق على أقل الأشياء، على أقل الأشياء. يبقى من لقي الله سبحانه تبارك وتعالى وهو يشرك به أقل شيء فكيف بأكبر شيء. لذلك نقول هنا النكرة في سياق الإثبات تبقى تطلق على أقل ما يدخل فيها، والنكرة في سياق النفي تعم كما هو معروف. فهنا يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لقي الله لا يشرك بالله، يبقى هنا النكرة في سياق نفي، هنا في سياق نفي، يبقى يكون شيئا نكرة شيئا يسيرا جدا أقل الأشياء، والنفي هنا لا يشرك أقل الأشياء، يبقى هنا عم ودل على القليل فيه. لقي الله لا يشرك، وهذا الشرك ولو كان شيئا يسيرا، يبقى لقي الله عز وجل قد أشرك شيئا دخل النار. يبقى هنا لا يشرك بالله شيئا، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا، دول اللفظتين اللي في الحديث، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا. يبقى الأولى نكرة في سياق النفي، الثانية نكرة في سياق الإثبات، من لقي الله لا يشرك به ولو شيئا يسير، يعم جميع أنواع الشرك ولو دق ولكان أقلها. ومن لقي الله سبحانه تبارك وتعالى وهو يشرك بالله الشيء اليسير استحق أن يكون من أهل النار. يبقى في الحديث النفي والإثبات، والنكرة هنا والنكرة هنا. يقول الإمام النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها. المشرك من أشرك بالله سبحانه، كان وثنية، كان كتابية، كان إنسانا يزعم أنه على الإسلام وهو يعبد غير الله ويتقرب إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى بأعمال لا تكون إلا لله سبحانه، دخل تحت هذا الحديث. يقول الإمام النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، بين من كافر عنادا استكبارا ردا للحق، كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، لم يحاول أن يتعلم ما هو هذا الإسلام، وجاء الإسلام وهو يعرف أنه يوجد إسلام لكن لم يسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه: والذي نفسي بيده ليسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. يبقى على ذلك عاند واستكبر أو لم يسأل أصلا عن هذا الدين، فهذا كل من لم يكن على هذا الدين لا يقبل منه، يا إما الإسلام، إما يكون على الإسلام أو لا يقبل منه ما هو عليه. يقول هنا الإمام النووي أيضا: ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. من خالف ملة الإسلام لم يدخل فيها، أو إنسان انتسب إليه قال أنا مسلم ثم ادعى مذهبا من مذاهب الإلحاد والكفر كالقول بالحلول مثلا، أن الله يحل في المخلوقات مثلا، أو كأنه يفعل أفعالا من أفعال الكفر كالاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهانة بكتاب الله عز وجل ونحو ذلك، فكان انتسب إلى الإسلام ثم كفر بفعل أو بقول يخرج من هذا الدين. يقول: أما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الذي مات ولو حتى وقع في كبيرة من الكبائر، ولكن على تفصيل، ولكن على تفصيل. الذي يموت وقد تاب إلى الله فالله يتوب على من تاب، والذي يموت ولم يتب إلى الله عز وجل فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله سبحانه غفر له، وإن شاء أدخله النار وعذبه. زي ما قلنا قبل كده في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيدت بقوله في الحديث الآخر: أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله قد يكون من أهل المعاصي، فيعذبه الله ما شاء في نار جهنم، ولكن يوم من الأيام ينفعه إسلامه وتنفعه كلمة التوحيد. يقول غير الإمام النووي: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. ويضرب لها مثالا قال: هو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قوله اقتصر على نفي الشرك يعني من مات لا يشرك بالله شيئا. طيب لا يشرك بالله شيئا، هل معناه أنه وحد الله سبحانه؟ يقول أيوة، كلمة لا يشرك بالله تدل باللزوم، دلالة الالتزام يعني، لا لا لزوم، أو هذه الكلمة لازم لها أنه موحد لله. هذا لا يشرك بالله يعني لم يجعل مع الله غيره، معناه اللازم له أنه وحده وحده لا شريك له، فهذا معنى أنه، أو هذه الكلمة تدل على ذلك باللزوم، دلالة اللزوم اللي احنا ذكرناها في أصول الفقه أنها يدخل تحتها دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، هذه كلها من دلالات اللزوم. نقول هذا الشيء لازم له كذا، يعني مترتب عليه كذا، ولا بد وأن يكون فيه هذا الشيء، دلالة الاقتضاء. شوفوا أما ذكرنا في الأصول هنا دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اقتضائه أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم، دلالة الاقتضاء. زي ما يقول لنا في المثال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل رفع عنهم هذا الخطأ؟ لو أخذنا الظاهر الذي فيه معنى أنهم ما بيخطئوش، معناه أنهم لا يكرهون على شيء، معناه أنهم لا ينسون. هل أراد هذا المعنى؟ لم يرده، ولكن أراد شيئا أضمره ولا بد منه. هذا من لازم الكلام، دلالة الاقتضاء، يبقى لابد أن نضمر شيئا ونقدره. هنا رفع عن أمتي المؤاخذة، المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه، يبقى ده دلالة الاقتضاء من دلالات اللزوم، يعني لازم الحديث أن احنا هنقدر فيه شيئا حتى يصح المعنى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة وسأله الأعرابي أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال كل ذلك لم يكن. هل حقيقي كل ذلك لم يكن؟ قد صلى الرباعية سنتين صلوات الله وسلامه عليه، صلى الصلاة الرباعية صلى ركعتين، فلما قال كل ذلك لم يكن لابد أن نقدر شيئا. هنا لم يكن في ظني، في وهمي، ما أظن ذلك، يبقى هذا كل ذلك لم يكن في ظني، ولكن الحقيقة أنه قال. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى ركعتين وسجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي نسميها دلالة من دلالات اللزوم، هي دلالة الاقتضاء. فهنا بيقول لنا أنه اقتصر على نفي الشرك لما قال من مات لا يشرك بالله، كأنه يقول من مات لا يشرك بالله وقد وحد الله سبحانه وتبارك وتعالى في العبادة، قال لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، استدعائه إثبات الرسالة باللزوم. المعنى أنه عشان توحد الله سبحانه وعشان تعبره كيف تعبره سبحانه تبارك وتعالى، لابد أن يبين لك كيف تكون العبادة التي يقتضيها سبحانه. فلما عرفت كيف تعبده يبقى لازم لك الذي علمك هذه العبادة أن يكون رسولا لرب العالمين سبحانه. لم تأتي هذه العبادة إلا من عند رب العالمين سبحانه، على من علمك، يبقى الذي علمك هو رسول الذي أرسله وأمر بهذه العبادة. فده معنى كلامه استدعاء إثبات الرسالة باللزوم، يعني اللازم لتوحيدك لله سبحانه أنك عرفت كيف توحد، عرفت كيف توحد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمك والذي علمك العبادة، فكان اللازم لذلك إثبات الرسالة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو كقولك من توضأ، من توضأ صحت صلاته، من توضأ. ومش ممكن نقول أن الوضوء وحده تصح به الصلاة، يبقى هنا نقول توضأ وصلى وأتى في الصلاة بالأركان والشروط والهيئات المطلوبة، يبقى هنا اكتفى بإشارة شيء إلى غيره من الأشياء، يبقى هنا دلالة من الدلالات اللي بيسميها لنا دلالة اللزوم، إنه تلفظ بشيء وهذا الشيء لازم له الشيء الآخر. في أصول الفقه زي ما تعلمتم وتعرفوا بعد كده في الحصص القادمة إن شاء الله، أن دلالة اللفظ على المعنى يدل لفظ على معنى معين يدل بواحد من ثلاثة، الدلالة يعني اللفظ يدل بملفوظه بنصه أو بالمعنى الذي فيه. الدلالة بالمعنى إما يكون بالمطابقة، مطابقة اللفظ لنفس هذا الشيء المعلوم، أو بالتضمن له، أو بالالتزام، دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، دي ثلاث أشياء اللي بيدل اللفظ على المعنى فيها. الدلالة بالمطابقة يطابق اللفظ الصورة الموجودة، لما نقول إنسان، إنسان أعرف له وجه، له جسد، له كذا، أقول بيت، ربيت في أرض، في حيطان، في سقف، يبقى هذه دلالة مطابقة، يبقى اللفظة معناها على الواقع الذي يتكلم عنه، دلالة المطابقة. دلالة التضمن، التضمن أما أقول إنه هذا بيت، هذا بيت، فنقول السقف جزء من هذا البيت، جزء منه، فالسقف داخل ضمنا في البيت، نقول البيت يتضمن السقف، فإذا أشرت للسقف وقلت بيت معناه أنه ضمن ضمن أجزاء البيت هذا السقف، يبقى دلالة التضمن. للتزام لما أعبر بالسقف عن الحائط، عن الحائط، يبقى هنا نقول هذا حائط معناه ان السقف لن يرفع الا على حائط موجود، فيقول هذا التزام، مش ممكن يكون سقف الا في وجود حائط، فيقول التزمنا بالتعبير بشيء مع وجود الشيء الاخر الذي هو يقينا هيكون موجود ليرفعه. فده معنى يقول التزام او دلاله اللزوم او دلاله الالتزام. باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. يبقى المسلم تعلم التوحيد، بعد ما تعلم يدعو الى هذا الذي تعلمه، يبقى من غير علم كيف يدعو؟ لابد من العلم حتى تدعو الى هذا الذي تعلمته. فقال الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للناس وقل للمؤمنين هذه سبيلي، هذا طريقي، الطريق المستقيم الذي فيه أدعو إلى الله على بصيرة. يقول ابن جرير الطبري قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، هذه سبيلي، هذه سبيلي، سبيل الله التي فيها طاعة الله وتوحيد الله سبحانه والبعد عن معاصي الله. أدعو إلى الله، إلى هذه السبيل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وهو معنى صحيح، والمعنى الثاني على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو داع إلى الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه أيضا يدعون إلى الله سبحانه، فكل من دعا إلى الله وإلى توحيده وإلى سلوك سبيله سبحانه فهو إمامه النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع له. شرطه أن يكون على بصيرة، أن يكون على بصيرة. يبقى لا يجوز لإنسان ليس على بصيرة أن يدعو إلى الله. البصيرة العلم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم التوحيد فيدعو إلى ربه سبحانه. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي منزها الله سبحانه تبارك وتعالى ومعظما له أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه سبحانه، ولست من المشركين، أنا بريء من أهل الشرك. يقول هنا الشيخ فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا داخل في الحديث اللي ذكرناه قبل ذلك، الشرك أخفى على القلوب من دبيب النمل على الصفا، الشرك خفي. قد يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ولكن يدخل في دعوته أنه يريد الشهرة، يريد أن يكون الناس يذكرون فلان يقول كذا أو يعمل كذا، يبقى إذا دخله الرياء الجزء الذي دخله الرياء من عمله بطل، وليطلب عمله من غير الله. وما من إنسان إلا ويحدث له ذلك، يحدث له قل أو كثر، فيستعين الإنسان بالله سبحانه ولا يترك الدعوة إلى الله سبحانه، فإذا وجد الشيطان يدخله ويقول له افعل كذا حتى يقال كذا، متعوذ بالله عز وجل من الشيطان، لا يترك الدعوة أبدا إلى الله سبحانه. والشيطان يحاول أنه يبعد الإنسان عن ربه، يمكن الواحد يدخل في الصلاة ويصلي وبعدين الشيطان يقول له طول شوية الناس بتبص عليك عشان تقول صلاتك كويسة، حسن صوتك علشان الناس تعمل كذا، يقوم ينقي نفسه من ذلك، ولا يفعل العكس، لا يفعل العكس، ولكن إن أراد فليطل صلاته، ولكن ابتغاء وجه الله سبحانه، ولينفع عن نفسه ما يقوله له الشيطان، ما يبقاش لعبة للشيطان يلعب به. فإنسان يدخل في الصلاة يبتدي الشيطان يقول طول شوية عشان الناس تقول يوم يأثر في الصلاة، يوم يأثر ويكروت لغاية ما تضيع الصلاة وتبطل، يبقى إما يبطلها بالرياء إما يبطلها بالكروتة في الصلاة، لا، ولكن أطل في الصلاة وحسن نيتك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمرت بتحسين صوتك في القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فإذا جاء الشيطان يقول لك حسن صوتك عشان الناس كذا، وهنا أن تحسن صوتك وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقطع العمل، الشيطان يفضل يجيلك في كل عمل من الأعمال لتعملها، خد بالك أنت بتراي تروح سايب العمل، خد بالك أنت ما هو يا إما الشيطان يجي للإنسان من البداية يحببه في الشهوات وهم يترك العبادات، أو يلبس عليه بالشبهات فيترك العبادات، أو مش قادر على دي ولا دي يجيله من الرياء، الرياء وهو يصلي وهو يصوم وهو يفعل الصدقة وهو يجاهد يوم يأتيه في الرياء. فإذا جاءه من ذلك تعوذ بالله من الشيطان ووقف مع نفسه وقفة فأخلص عمله لله سبحانه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وما من إنسان إلا ويأتيه الشيطان بوسوسة من الوساوس، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشيطان، أن يدفل الإنسان عن يساره ثلاثا كما جاء في الحديث إذ جاء الشيطان يلبس عليه صلاته فليدفل عن يساره ثلاثا وهكذا، لكن لا يترك العمل، لا تترك العمل، كن إنسان يدعو إلى الله وعلين يجيل الشيطان أنت لا دعوتك دي لنفسك وليست لله، حسن نيتك وأخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تستمع لمن يمدحك فإنه يقصم ظهرك ويقطع رقبتك، لا تستمع لمن يمدحك وأنت أعلم بنفسك، وكفى بالإنسان نقصانا أن يعرف نقص نفسه ثم يصدق مدح الناس له. فهنا الإنسان المؤمن يكون صادقا مع نفسه، إن والله عملت هذا العمل لله قصرت فيه ولكن هذا غاية ما أبتغيه وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تصغي لمن يمدح، فإن من يمدح يعينك على المعصية وعلى الرياء ليس على طاعة الله سبحانه. كذلك المسلم لا يعين غيره على هذا الرياء، يقوم الإنسان يلاقي واحد بيصلي ده أنت يا سلام صلاتك جميلة، أو أنت عملت النهاردة كذا الدرس بتاعك يا سلام ما تقلش درس زي الدرس ده، والذي صلى والذي ألقى الدرس أعلم بنفسه أنه أخطأ فيه كثيرا وأنه وقع في كذا وقع في كذا. يبقى هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحسوا في وجوه المداحين التراب، أحسوا حتى لا يقصموا ظهوركم، وقال للذي مدح الآخر في وجهه قصمت ظهر أخيه، قصمت ظهر أخيه. لذلك الإنسان المؤمن هو أعرف بعيوب نفسه، فإذا تذكر أنه أحسن فليتذكر أنه يسيء، إذا تذكر أنه في العمل الفلاني أتقن فليتذكر أنه في غيره لم يتقن، فلا يزال على ذلك يتهم نفسه حتى يخلص من الرياء ولا يقع في الشرك بالله سبحانه. لكن إياك وترك العمل، إياك وترك العمل، هو دي وسيلة الشيطان إنه عايزك ما تصليش، يوم يجي لك إن ما تصليش تقوم أنت تعاند لا أصلي، يوم يجي لك أنت بترأي تترك الصلاة لا تترك صلاة. يقول فيها مسائل في هذه الآية، منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، البصيرة أن تبصر تتبصر ما أنت عليه من جيل قيم عظيم. يبقى مش هيجي الإنسان يدعو من غير علم، بدأ بالعلم ثم بعد ذلك دعا إلى ربه سبحانه. قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله سبحانه عن المسبة، التوحيد توحد ربك سبحانه وأنت موقن أنه لا شريك له، لا شبيه له، لا ند له، لا نظير له. يبقى هنا غير الله عز وجل فيه نقصان، والله وحده له الكمال سبحانه تبارك وتعالى. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة، من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه تبارك وتعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني الإنسان يتبرأ من الشرك والمشركين خوفا على نفسه أن يقع في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني في قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تعلم العلم ومعه الحكمة والموعظة الحسنة. فقال المدعو إما أن يكون طالبا للحق محبا له، يعني بتدعو إنسانا عايز يتعلم وعايز يعرف الحق بس هو ما يعرفوش، يقول تدعو هذا بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدل، لا يحتاج، فهو قابل للنصح، ادخل في الموضوع على طول وعلم هذا الذي يريد، ما هوش محتاج لموعظة الآن. الثاني أن يكون مشتغلا بضد الحق، إنسان مشغول بالباطل، مشغول باللهو، مشغول بشبهات، لكن لو عرف الحق اتبعه. يقول هذا الإنسان ادعوه إلى الله سبحانه بالحكمة وبالموعظة، عظ هذا الإنسان واضرب له الأمثلة فإنه يستجيب. الثالث يكون معاندا، هو غير قابل الحق ومعاند، لا يسمع لكلام رب العالمين سبحانه، فقال هذا الذي يحتاج إلى المجادلة، فقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم يعني إذا كان الجدل فيه جدل حسن وجدل أحسن من الحسن، جادل بالذي هو أحسن. فهنا جعل أفعل التفضيل، الإنسان المؤمن إذا جادل أحدا ما يبقاش الجدال عشان يتعارك مع الإنسان، ولكن يجادل بالحسنى وبأحسن الحسن. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه، وفيه علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إنك تأتي قوما أهل كتاب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ده كان في العام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وظل في اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع من اليمن بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أرسله معلما وأرسله حاكما صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعلمهم وهو يحكمهم بشرع الله سبحانه، يعلمهم الحلال والحرام، ومعاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة برطوة بخطوة، يسبق العلماء يوم القيامة. أرسله إلى اليمن لعلمه بالحلال والحرام، ومع ذلك قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، المعنى إن هؤلاء ما هم زي المشركين اللي في مكة، هؤلاء قوم أهل كتاب، يبقى عندهم كتاب، يبقى عندهم علم، يبقى يحتاجون لنوع معين من التعليم ونوع معين من الجدل، تعلم هؤلاء وتقنعهم إنك تأتي قوما أهل كتاب. بدأ بذلك صلى الله عليه وسلم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إلى أن يوحد الله. شوفوا هنا لما يعلم معاذا وغيره بالتبع يتعلمون مما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، لما تأتي إنسانا تجادله الأول شوف هذا الإنسان إيه، هذا الإنسان ما تجادلش إنسانا ليس عندك ما عنده من العلم، إنسان يجادل إنسانا عالما في حاجة معينة يجادله فيها وهو لا يعرف فيها شيئا كيف يجادله؟ فهنا يقول لهم أنك ستأتي قوما أهل كتاب حيجادلوك بالتوراة، حيجادلوك بما عندهم، يبقى اعلم كيف تجهز ردك على هؤلاء، كيف تجادلهم، كيف تقنعهم وتعلمهم. هتعلمهم إيه؟ هم أهل كتاب عرفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا علامات النبي صلى الله وسلامه عليه، أشركوا بالله سبحانه فعبدوا غيره، قالت يهود عزير بن الله وقالت نصارى المسيح بن الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى إذا جئت لهؤلاء مش هتعرفهم أن الله موجود، لا هم عارفين أنه موجود، مش هتعرفهم أنه الذي خلق السماوات والأرض، لا عارفين هذا شيء. يبقى حتى ادعوهم لإيه؟ ادخل بقى في الموضوع على طول مع هؤلاء، يبقى ادعوهم إلى التوحيد لأنهم على شرك بالله يشركون. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى هنا ما تعلمهمش حاجة هم عارفينها فيكون تحصيل حاصل، ولكن علمهم ما يجهلونه، علمهم ما وقعوا فيه من أخطاء وأخطار.